التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لي حضراتكم هذه الجولة الإخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد الفاصل. انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا، وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية ومدن أخرى للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. إلى التفاصيل، أعلن عن انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، حيث ناقش المشاركون موضوع إلغاء الحظر والمضي قدما بالمحادثات. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني عقد اجتماعا مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا لمناقشة كيفية مواصلة المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. وقال دبلوماسيون أوروبيون كبار إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران، وإنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى نتائج مرضية. أعلن المستشار السياسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن بلاده سترسل في وقت قريب وفدا إلى إيران، وذلك في إطار الجهود لتحسين العلاقات بين البلدين. وقال قرقاش أن أبو ظبي ستطلع حلفائها في مجلس التعاون على مستجدات الأمور، فيما أشار إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكدا أن الأمر سيستغرق وقتا. ويوم الاثنين أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله هيان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقش القضايا القنصلية والسياسية المشتركة. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وفيما أعلنت المفوضية بفوز التيار الصدري ب73 مقعدا، أعلنت قوى الإطار التنسيقي بالعراق رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية، قائلة أنه بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي. وجددت القوى موقفها الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع. حول إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية المبكرة نتوقف عند هذا التقرير.
بتغييرات بسيطة أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. المفوضية العليا أعلنت الانتهاء رسميا من عملية إعادة فرز الأصوات يدويا والنظر في كافة الطعون المقدمة إليها، مشيرة إلى أن 5 مقاعد تغيرت نتائجها بعد الفرز اليدوي في 5 محافظات عراقية، وذلك قبل إرسال المفوضية للنتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها.
بعد أن أكملت الهيئة القضائية البت في جميع الطعون بالمصادقة على توصيات المجلس باستثناء 5 منها، أحدثت تغييرا في النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها، وكانت مقعدا واحدا في كل من محافظات الموصل وأربيل وكركوك والبصرة وبغداد.
النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا منحت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر 73 مقعدا لتصبح الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد، وتحالف التقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 37 مقعدا، فيما حصلت لائحة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي على 33 مقعدا، يليها الحزب الديمقراطي الكردستاني ب 31 مقعدا، وتحالف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير ب 17 مقعدا. هذا وحصل تحالف الفتح على 17 مقعدا، فيما حصلت حركة امتداد التي تمثل ما يعرف باحتجاجات تشرين على 9 مقاعد، أما مقاعد المستقلين فقد بلغت 43. النتائج التي لم تأتي بتغيير كبير لم تبعد شبح الخلافات عن الساحة السياسية العراقية، فالاحتجاجات على النتائج ما زالت تلقي بثقلها على التحركات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، كما أن الخلافات التي ستظهر تباعا مع الدخول في تفاصيل وحيثية التحالفات والائتلافات المحتملة ستعقد المهمة أكثر، فيما يأمل الشارع العراقي أن تؤدي الانتخابات وما تبعها إلى انفراجة في الأزمة السياسية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وعدم تحولها إلى أزمة جديدة في البلاد قد تفتح الباب هذه المرة على سيناريوهات تجعل العراق ضعيفا أمام المشاكل الداخلية والتدخلات الخارجية.
في السودان شهدت عدة مدن سودانية تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بإسقاط الحكم العسكري والعودة إلى السلطة المدنية بشكل كامل، وأشارت مصادر إعلامية إلى توجه آلاف وسط العاصمة الخرطوم صوب القصر الرئاسي مرددين شعارات تستنكر الانقلاب العسكري الأخير وتطالب برحيل رئيس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. كما تجمع المتظاهرون بساحة القندول قرب القصر الجمهوري وأغلقوا أحد الشوارع بمنطقة أم درمان، فيما استخدمت قوات الأمن الرصاص وقنابل الغاز لتفريقهم ما تسبب بوقوع إصابات بصفوف المحتجين. هذا وكانت قوى الحرية والتغيير قد تعهدت بمواصلة التصعيد الجماهيري حتى إبعاد جميع الانقلابيين عن دفة الحكم. للمزيد بشأن التظاهرات الشعبية الحاشدة في السودان نتابع التقرير التالي.
تظاهرات حاشدة وسط العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان المختلفة تنديدا بالانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، وتجمع الثوار من مدينة بحري وأم درمان لتنضم إلى جموع المتظاهرين في محطة جاكسون وسط الخرطوم ومباشرة تجاه القصر الجمهوري تحت شعار لا تفاوض لا مساومة لا شراكة.
نحن مثلنا حكم المدني إنه الخمسة في المجلس العسكري إنهم يقضوا، ده هدفنا إحنا الأول الطالعين له.
العسكر ديل قاموا بالانقلاب عشان لجنة التمكين، الهدف الأول والآخر التمكين، لأن عندهم فضائح وعندهم فساد، عشان كده هم قاموا بإضغاط بالانقلاب العسكري.
وتأتي هذه التظاهرات وسط إصرار كامل على عودة العسكر إلى سكناته، خاصة عقب مقتل العديد من المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات السابقة. ولم تسلم هذه التظاهرات من إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين.
نطالب بالقصاص العادل من أجل الشهداء الذين سقطوا، بالإضافة إلى ذلك إن رؤيتنا السياسية فيما حدث إنه انقلاب عسكري كامل، فلا تفاوض معهم ولا جلوس معهم، بل نطالب بحكومة مدنية كاملة الأركان.
حنكون مواصلين مصعدين وثابتين في الشارع إلى أن تتحقق الأهداف التي من أجلها قامت الثورة، وهي ثلاثة أساسية: الحرية، سلام، العدالة.
وكانت أحداث دارفور غربي السودان والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين إثر صراعات قبلية في منطقة جبل مون كانت حاضرة خلال هذه المسيرة باعتبار أن الأمن لا يتجزأ.
المجزرة اللي حصلت في دارفور مسدنا نحن في الخرطوم، ومن هدافات الثورة كانت يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور.
نحن نريد إضغاط النظام بتاع العسكر لأنه نظام ظالم ونظام يعني صراحة كده يعني يودر كثير من الشباب.
الثورة ثورة الشعب والسلطة سلطة الشعب، شعار رئيسي في هذه التظاهرات في تأكيد على الاستمرار والتصعيد.
وتستمر هذه المسيرات في كل شوارع الخرطوم وفي العديد من ولايات السودان مطالبة بإعادة العسكر إلى سكناته ومدنية الدولة، وتستمر المسيرات هكذا يقول الشعب السوداني.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسيع البنى التحتية العسكرية لحلف الناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لموسكو، وحذر بوتين من مغبة وجود أي منظومات للصواريخ على الأراضي الأوكرانية، متوعدا برد قاس مبني على مبدأ التهديد بالمثل. من جهتها شددت الخارجية الروسية على أن الناتو يختبر قدرات موسكو عبر إرسال سفنه وطائراته الحربية إلى حدودها، الأمر الذي سيدفع موسكو للرد بشكل متناسب ومتزن، مؤكدة أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن أي عدوان روسي بحسب تعبيره على أوكرانيا سيستدعي ردا خطرا. حول التوتر المتصاعد بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى، نستمع إلى هذا التقرير.
تحركات للقوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا تثير قلق الغرب. أوكرانيا وفي خطوة استباقية دعت حلفائها إلى التحرك بسرعة لمنع روسيا مما أسمته غزو أراضيها، مؤكدة أن موسكو قد تبدأ هجوما في غمضة عين. وأكدت كييف بأنها ستجري 10 مناورات عسكرية كبيرة عام 2022.
من الأفضل التحرك الآن وليس لاحقا من أجل كبح جماحي روسيا. إذا قررت روسيا الهجوم، أؤكد لكم أن أوكرانيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة لها. لن تكون هذه رحلة سهلة لروسيا في أوكرانيا.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من أن أي عدوان روسي جديد على أوكرانيا سيستدعي ردا خطرا، ولم يحدد بلينكين طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، مشيرا لأنه يريد أولا استشارة حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.
أي تحركات تصاعدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة ولاتفيا، وأي عدوان جديد سيكون له تداعيات خطرة.
واتهم الأمين العام للناتو موسكو بخوض سياسة عدوانية إزاء دول أخرى وظالمة داخليا.
نرى تعزيزا عسكريا روسيا، ونرى دروعا ثقيلة، ونرى طائرات بدون طيار وقوات مقاتلة، وندعو روسيا إلى أن تكون شفافة. لم يعد ممكنا لنا أن نعتبر السلام والأمن مضمونين. النظام الروسي عدواني في سياسته الخارجية وظالم في سياسته الداخلية، وحشد قواته على حدود أوكرانيا يثير القلق.
الرد الروسي جاء عن طريق الرئيس فلاديمير بوتين، حيث أكد على أن توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا، معتبرا أنه لا توجد إجابة معقولة على السؤال عن سبب اقتراب الناتو من الحدود الروسية.
إذا ظهر بأوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في بضعة دقائق، فإن روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حلف الناتو يعرض قدرة روسيا على الدفاع عن نفسها للامتحان بإرسال سفنه وطائراته الحربية إلى الحدود الروسية.
أفادت الخارجية الأمريكية في بيان لها بأن وفدا من الولايات المتحدة التقى مع ممثلين من حركة طالبان الأفغانية في قطر يومي الاثنين والثلاثاء. وحسب البيان ناقش الجانبان استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد وفد الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي إن الطرفين تبادلا الآراء حول قضايا السياسة والاقتصاد والصحة والتعليم والأمن والمجال الإنساني. قال السلطة الانتخابات في الجزائر إن جبهة التحرير تصدرت نتائج انتخابات المحليات، مشيرة إلى أن حركة مجتمع السلم الإخوانية تتقهقر إلى المركز الخامس. وفي مؤتمر صحفي أعلن رئيس الهيئة المشرفة على تنظيم ومراقبة الانتخابات محمد شرفي عن نتائج الانتخابات المحلية والتي شهدت تصدر حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي لأغلبية مقاعد المجالس الولائية والبلدية. وفي الختام إلى العناوين: انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا، وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية ومدن أخرى للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر، فتابعونا. بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 9:28. الإيرانيون والشعر العربي يأتيكم في الساعة 9:42 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. في الساعة 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان أنتم وطبيب الأسرة، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 11:10. في الساعة 11:47 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:53. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:02 وعلى مدى ربع ساعة. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، وخلق منه زوجه، وجعل منهما الأبناء والأقارب، والصلاة والسلام على العبد اللبيب محمد الحبيب، والتحيات الزاكيات لأرواح أئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سلام يرتقي سبل التراقي، ويرسم في الدنا وجد المآقي، دواوين الولاء رست إلينا
سفينتها التودد والتلاقي. مستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في تجوالنا الشعري هذا من مقطع من قصيدة نبوية ومع شعر الشاعر سمير فراج، لنتعرف عليه أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر المصري سمير مصطفى فراج عام 1966 ودرس اللغة العربية ويعمل كصحفي. له دراسات أدبية كثيرة أثرى بها الجانب البحثي والعلمي في المكتبة العربية، منها شعراء قتلهم شعرهم وكيف تصبح شاعرا، كما له كتب نشرت كمقالات منها المعارك الأدبية وأيضا من أعلام الأندلس ومن غرائب الألقاب، فيما شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة، من أهمها مهرجان الجنادرية 19 بالسعودية ومهرجان القرين بالكويت ومؤتمر دعم الانتفاضة بإيران ومهرجان عامر بوترعة للشعر المغاربي بتونس واحتفالات المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان، فيما كتب عنه الكثيرون عبر دراسات أكاديمية ومقالات نقدية، فيما حفلت مسيرة الشعر بجوائز عديدة، نذكر من أهمها جائزة أفضل قصيدة من مؤسسة البابتين الكويتية وجائزة البوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجائزة أفضل قصيدة عن فلسطين والمقاومة ومسابقة المجلس الثقافي البريطاني، مسابقة مؤسسة اقرأ عدة سنوات متتالية، كما صدرت له مجموعات شعرية متعددة منها الآتون من رحم الغضب وورقة أخيرة للوجوه الأولى وكبرياء الوقت. أعزائنا، نترككم مع قراءة مقطع من القصيدة بصوت الزميل أحمد نجف.
بدت أفعل التفضيل دون صفاته، وكل خيال ضاق عن وصفه حقا، وذاق سمو الحرف في مدحه فمي، ولست له كفوا سموا ولا ذوقا. تسارع نبض الحرف حتى إذا جرى على أسطري بوحا أحس به صعقا. فقال طبيب الحرف: إن الذي به رهاب علو يعتريه إذا يرقى، فكيف احتمال السطر معنى اشتياقه، وفي ضمه المعنى قد احتضن البرقى. فمن لي بحرف من لغات مضيئة، ومن لي بلفظ من سنى هديه الأرقى. فماذا يخط الصب لو كان حرفه له خافق دوى على سطره خفقا، وكيف يشيد المفردات عبارة إذا قلبها من بين أضلاعه دقا. وفتشت عن حبر يليق بوصفه، فبات يراعي العمر يستعصر الودق. فيا سيد المعنى، تلعثمت عاشقا وما زلت أستجدي المحال وما رقى. بقدر حنيني لا بقدر فصاحتي، أجل بصوت يحتوي ذلك الشوق. لقد فاض حبي عن حدود بلاغتي، ولم يبق لي حرف أروضه عشقا، نحت جدار القلب وجه قصيدة ليهدأ نبضا إذ حواك فلا يشقى لأهل الهوى العلوي. درب عرفته وليس على العشاق أن يحرز السبق، لقد خطت الأشواق في القلب وجدها، فمما به خطت ومما بها ألقى.
أحبائنا، كنا معكم عند استماع مقطع من قصيدة سدرة المعنى للشاعر المصري سمير فراج. أشكركم أحبتنا، وأشكر آذانكم الصاغية وقلوبكم المصغية لجميل مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في محطة أخرى نجتمع فيها لنستعرض المزيد من جوانب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض طبيعة تعامله مع ظاهرة الموت والخلود في الآخرة. كونوا معنا.
أيها الأطائب، يرى الإسلام أن الموت في سبيل الله تعالى أي الشهادة هو أفضل أنواع الموت وأكثرها مدعاة للفخر والاعتزاز. يقول عز وجل في الآية 54 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم. ويقرر القرآن الكريم أن الحجب المادية تنقشع من أمام عيون الإنسان عند الموت، بحيث يمكنه أن يطلع على مصيره في الآخرة. ولذلك نرى المحسنين يستقبلون الموت، ولكن المذنبين يندمون على ما بدر منهم أشد الندم، فهم يطلبون التوبة ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن لا يكون الندم مجديا. يقول الله تعالى في سورة النساء الآية 18: بسم الله الرحمن الرحيم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، صدق الله العلي العظيم. وينقل سبحانه في القرآن الكريم أن فرعون تاب عند غرقه في البحر وأظهر الإيمان، لكن الله لم يقبل توبته بسبب فوات الأوان.
وبناء على الرؤية الإسلامية، فإن الله تعالى هو المالك الحقيقي لكل الوجود، ومنه الإنسان، وما يمتلكه الإنسان ما هو إلا أمانة. ولذلك فإن أئمة الدين لم يكونوا يظهرون الجزع عند فقدان أعزائهم، وكانوا صبورين عند المصائب، وكانوا يوصون أصحابهم بالتحلي بهذه الصفة عند الحزن والمصيبة.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث بكتاب تعزية إلى معاذ بن جبل يعزيه بفقد ولده، قال فيه:
أما بعد، فيعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر. إن أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا من مواهبه وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير. الصلاة والرحمة إن صبرت واحتسبت، فلا تجمعن عليك خصلتين أن يحبط جزعك أجرك فتندم على ما فاتك. فلو قدمت على ثواب مصيبتك وقد أطعت ربك وتنجست موعدك، علمت أن المصيبة قد قصرت، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولم ينفع حزنا، فأحسن العزاء وتنجز الموعد، وليذهب أسفك ما هو نازل بك.
وبذلك أعزائنا الأفاضل، سكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلب معاذ بتلك العبارات. وقد قدم الإمام الخميني الراحل رحمه الله بدوره وبفضل إيمانه الراسخ بعودة الإنسان إلى الله، قدم لنا مثالا رائعا عن الحلم والصبر حينما بلغه خبر فقدانه لولده وفلذة كبده السيد مصطفى الذي كان من كبار العلماء. يصف حجة الإسلام دعائي أحد المقربين إلى الإمام الخميني في النجف الأشرف ردة فعله إزاء موت ولده المرحوم الحاج السيد مصطفى بقوله:
لم أرى أبدا الإمام وهو يريق دمعة واحدة في رثاء ابنه البكر المرحوم الحاج السيد مصطفى، فبعد سماعه خبر موت ولده استرجع وقال: كان مصطفى أمل مستقبل الإسلام ولكننا فقدناه، كما أنه وفي المرة الأولى التي زار فيها قبر ولده كان كالجبل الشامخ وتعامل مع الأمر بشكل طبيعي، هذا في حين أن الجميع كانوا يريقون الدموع ويرفعون أصواتهم بالعويل. وقد دخل الغرفة بين ضجيج الحاضرين وعويلهم وتساءل، وقد بدا عليه الثبات والصلابة: أين قبر مصطفى؟ فجلس إلى جوار القبر وقرأ الفاتحة وتعامل مع القضية بشكل طبيعي، ثم عاد أدراجه.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، رغم الصبر والتحمل الذي أبداه الإمام الخميني رحمه الله عند موت عزيزيه وخاصة ابنه البكر، إلا أنه كان رقيق القلب إلى حد كبير وهو يتعامل مع مصائب أولياء الله تعالى، وخاصة شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، حتى أنه كان يبكي بكاء مرا بمجرد أن يتذكر مصيبته سلام الله عليه. والأشخاص الذين كانوا قد رأوا ردة فعل الإمام بشأن موت الحاج السيد مصطفى وعدم جزعه كانوا يتعجبون وهم يرون بكاء الإمام عندما تذكر أمامه مصيبة كربلاء. ينقل الحاج عيسى جعفري أحد خدام الإمام في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام يطلق لنفسه العنان في البكاء وهو يشارك في شعائر العزاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، خلافا لصلابته وثباته حينما أبلغوه بشهادة ولديه العزيزين. وقد كان السيد كوثري يقرأ التعزية والمراثي، وكان الإمام يبدو متأثرا إلى حد كبير، فحينما كان يبدأ بإنشاد المراثي كان الإمام يجلس أرضا ويغرق في البكاء.
نعم أحبتنا، ويصف ردة فعل الإمام رحمه الله المختلفة بشأن مصيبة وفاة ولديه بقوله:
خلال شهادة السيد مصطفى لم يكن الإمام يبكي، بل كان يكتم حزنه في قلبه، فقرر المقربون إلى الإمام والمحيطون به أن يأتوا بمنشد للمراثي، وكلما كان القارئ يذكر السيد مصطفى لم يكن الإمام يبدي أدنى تأثر، ولكن ما إن تذكر مصيبة الإمام الحسين كان الإمام يجهش بالبكاء.
أيها الأطائب، ها هو ذا وقت هذه الحلقة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة يأذن بالانتهاء،
كل الشكر والامتنان لحضرتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا حتى الحلقة المقبلة إن شاء الله لنستعرض جوانب وأبعادا أخرى من شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي. الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الإيرانيون والشعر العربي.
ترى عن أي شاعر آخر من شعراء إيران سنخصص الحديث في حلقة هذا الأسبوع؟
الشاعر الصوفي المعروف فخر الدين إبراهيم العراقي الهمداني، المولود في همدان بغرب إيران عام 688 للهجرة.
الحقيقة أن هذا الشاعر يعتبر من شعراء وشيوخ التصوف المعروفين، وقد تلقى التصوف والعرفان على يد شيوخ الطريقة الكبار مثل شهاب الدين السهروردي ومحيي الدين ابن عربي.
ويقال إن هذا الشاعر حفظ القرآن الكريم منذ صغره، وقد أكب بعد ذلك على دراسة وتلقي العلوم الذائعة في عصره، متميزا بالذكاء والنباهة إلى درجة أنه بدأ التدريس وهو في سن 17 في إحدى مدارس همدان.
وقد قضى فخر الدين العراقي حياته متنقلا على عادة المتصوفين والعرفاء بين أقطار مختلفة من العالم الإسلامي، منها آسيا الصغرى أي تركيا، حيث تعرف فيها على الشاعر المتصوف الكبير جلال الدين الرومي، والهند حيث انخرط فيها في سلك التصوف والعرفان، ومصر التي اتصل فيها بابن عربي، وأخيرا الشام وبالتحديد دمشق التي قضى فيها أواخر أيام حياته مع أستاذه شهاب الدين السهروردي.
وفي هذه الحاضرة من حواضر العالم الإسلامي التحق شاعرنا بالرفيق الأعلى في شهر ذي القعدة عام 688، حيث ووري جثمانه الثرى في هذه المدينة عند قبر أستاذه محيي الدين ابن عربي.
بالإضافة إلى ديوانه، يعتبر كتاب اللمعات أهم ما أثر عن الشاعر فخر الدين العراقي على الإطلاق، بل إنه يعد من روائع ما حفل به التراث الأدبي والصوفي الإيراني من نثر ممزوج بالشعر.
وقد ألفه العراقي على غرار كتاب السوانح في معاني العشق لأبي الفتوح الغزالي.
ونظرا إلى شهرة هذا الكتاب وقيمته الأدبية والعرفانية، فقد كتب عليه علماء التصوف والأدباء الكثير من الشروح والتعليقات، منها اللمحات في شرح اللمعات ليار علي الشيرازي، وشرح الخاوري، وشرح برهان الدين عبد الله الختلاني، وهو من مشاهير الشعر والعرفان في القرن 9 الهجري، وشرح الدرويش علي بن يوسف الكوكهري، وشرح نور الدين عبد الرحمن الجامي الشاعر والعارف المشهور الذي أطلق عليه اسم أشعة اللمعات.
وبالنسبة إلى أسلوبه واتجاهه في النظم، فقد عرف الشاعر والمتصوف فخر الدين العراقي بين الشعراء الإيرانيين الآخرين بمهارته وقدرته الفائقة على نظم المقطوعات الغزلية ذات المضامين العرفانية الرقيقة والجميلة، بحيث إن النقاد يساوونه في هذا اللون من الشعر بشعراء الغزل العرفان الكبار في الأدب الإيراني مثل حافظ وسعدي ومولوي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبدى الشاعر مهارة خاصة في النظم بالأساليب والأشكال الأخرى كالترجيعات والرباعي والمثنوي.
وعلى العموم يمكننا القول إن شاعرنا العراقي كان أستاذا قديرا في الغزل، بحيث إن الكثير من الشعراء الذين برزوا بعده قاموا بتخميس مقطوعاته الغزلية.
وماذا عن أشعار العراقي العربية؟ ترى هل نظم بهذه اللغة بعضا من الأشعار والمقطوعات؟
بالتأكيد، إلا أن أغلب هذه الأشعار جاءت في كتابه اللمعات، ومع ذلك فإننا لا نعدم وجود بعض من الأبيات العربية القليلة والمتفرقة في ديوانه.
من مثل ماذا؟
من مثل قوله في قصيدة له مدح فيها أحد أساتذته في التصوف، وهو الشيخ بهاء الدين زكريا ملتاني: لاح صباح الوصال در شموس القراب، صاح قماري الطرب دار كؤوس الشراب، أصبح مستبشرا من سبحات الجمال، أشرق مستهترا من سطوات القراب، لاح من أسراره طلعة صبح اليقين، راح بأنواره ظلمة ليل ارتياب، نظرة أنعامه روح قلوب الصدور، تربة أقدامه كحل عيون النقاب.
وقوله في إحدى ترجيعاته الغزلية ذات القوافي المختلفة: طاب روح النسيم بالأسحار، أين دور النديم بالأدوار؟ أكؤس تلألأت بمدامي، أم شموس تهللت بغمامي؟
كما نلاحظ في مقطوعاته الترجيعية الأخرى بعضا من الأبيات العربية الغزلية: قد فاتني الصبوح فأدرك من قبل فوات الاعتباق، كم أصبر قد صبرت حتى روحي بلغت إلى التراقي، فاستعذب مسمعي حديثا مصطاب بذكركم مذاقي، أستوطن بابكم عسى أن يحظى نظرا بكم حداقي.
وعلى نفس القافية السابقة تطالعنا في ديوان فخر الدين العراقي مقطوعة غزلية عرفانية أخرى، نرى فيها أشعارا عربية بين طيات بعض من الأشعار الفارسية تأثر في نظمها بأشعار الشعراء المتصوفة العرب مثل ابن الفارض وابن عربي، حيث يقول: ألا قم واغتنم يوم التلاقي، ودر بالكأس وارفق بالرفاق، مشعشعة إذا أسكرت منها فلا أصحو إلى يوم التلاقي، وإن لم يبق في الدن الحمية تدارك بالرحيق من الحداق، أما تسقي كؤوس الوصل يوما إلى كم كأس هجران تساقي.
وبالطبع فإن المقصود بالخمرة هنا على اصطلاح المتصوفين والعرفاء الذكر الإلهي ومناجاة ومكاشفة الخالق تعالى، والمقصود من الكأس الطريقة التي يسلك من خلالها المريد والسالك الطريق للذوبان والامتزاج في الذات الأحدية. أما الساقي فهو في عرف أصحاب القلوب الشخص الذي يشرف على مجالس الذكر والسماع وينظمها.
وبناء على ذلك فإن تلك المصطلحات والتعابير لا يراد منها معناها الظاهري الذي يتبادر إلى الأذهان، وهي طريقة معروفة لدى شعراء التصوف والعرفان يسقطون من خلالها الأساليب والألفاظ والمعاني المستخدمة في الخمريات والغزليات على الأشعار الصوفية التي يخاطبون بها الذات الإلهية أو يتحدثون بها عنها وعن مبادئ وأصول التصوف والعرفان.
وعلى هذا فإن أي مقطوعة غزلية أو خمرية سنريدها للشاعر فخر الدين العراقي المعروف بنظم هذا اللون من الشعر ستكون من النمط السابق، كقوله في إحدى ترجيعاته التي ضمنها أبيات فارسية وعربية على التناوب: ألا قد طال عهدي بالوصال، وما لي الصبر عن ذاك الجمال، يضيق من الفراق نطاق قلبي، ويشتاق الفؤاد إلى الوصال، أما ترثي لمكتئب حزين يئن من النوى طول الليالي، زمانا كنت لا أرضى بوصل فصرت الآن أرضى بالخيال، أحن إليك والعبرات تجري كما حن العطاش إلى الزلال.
Thank you.
بقي الآن أن نتطرق في حديثنا إلى كتاب اللمعات لفخر الدين العراقي، والذي ذكرت أنه يتضمن مقدارا لا يستهان به من الأشعار العربية.
هذا صحيح، إلى درجة أن العراقي بدأ كتابه هذا بمقدمة عربية استشهد فيها ببيت للشاعر المتصوف الشهير عمر بن الفارض، فقال: الحمد لله الذي نور وجه حبيبه بتجليات الجمال، فتلألأ نورا وأبصر فيه غايات الكمال، ففرح به سرورا وصفاه وآدم لم يكن شيئا مذكورا، ولا القلم كاتبا ولا اللوح مسطورا، فهو كنز الوجود ومفتاح خزائن الجود، وقبلة الواجد والموجود، وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود. يقول عمر بن الفارض: وإني وإن كنت ابن آدم صورة، فلي فيه معنى شاهد بأبوتي.
ترى ما هو مضمون هذا الكتاب، وما هو الهدف الذي توخاه الشاعر فخر الدين العراقي من تأليفه؟
هو كتاب تعليمي ضمنه الشاعر أصول ومبادئ التصوف والعرفان وآداب الطريقة والسلوك بأسلوب نثري، رصعه بأبيات شعرية باللغتين الفارسية والعربية.
وأين تكمن أهمية هذا الكتاب وقيمته؟
تكمن أولا فيما اشتمل عليه من تعاليم وإرشادات ومبادئ لسالكي طريق العرفان، وما تضمنه من إيضاحات وتقريرات بشأن علم التوحيد وأصول الدين، وما إلى ذلك من بحوث بخصوص الذات الإلهية وصفاتها وكيفية التقرب منها ومكاشفتها.
وما هي قيمته الأخرى؟
كونه يمثل من أروع وأجمل ما كتب باللغة الفارسية من نثر جميل مشرق سلس يزدان فصاحة وبلاغة، ويمثل خير تمثيل الأسلوب النثري الذي كان شائعا في عصر فخر الدين العراقي.
وهلا ذكرت لنا نماذج مما جاء في هذا الكتاب، فلقد شوقتيني إلى التعرف إليه وسماع شيء من الأشعار العربية التي وردت فيه.
نكل ذلك إلى حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، فلقد أدركنا الوقت وها هو ذا المخرج يشير إلينا بالانتهاء.
إلى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك
لك بيت من ضياء يا جار الأنبياء، لك بيت من ضياء